قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على ألا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط إلا امرأتي يملكها. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله ولا ولا. وعن الزهري أو غيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذا، فبايعها بالآية. انفرد أحمد بهذا الطريق. عن عروة عن عائشة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله، كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، يبايع النساء، يبايع النساء على أي شيء؟ على الإسلام. وسميت المبايعة مبايعة لأن فيها عوض، والعوض أخروي وليس دنيوي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، ففيها عوض، لكن العوض هي بيع لكن أخروي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رابح البيع أبا يحيى، يبايع النساء، يبايع النساء المؤمنات، يبايعن على أي شيء؟ على الإسلام، بالكلام أن يقول: قد بايعتكن. وحينما قالت يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على ألا يشركن بالله شيئا، يبايعهن حينما يدخلن الإسلام ألا يشركن بالله شيئا، وكلمة شيئا هنا نكرة فتعم كل أنواع الشرك. وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. مناسبة ذكر مس اليد لأن البيعة فيها مد وبسط اليد، تقول النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام، وما كان يبايع النساء بأنه يمس أيديهن. قالت إلا امرأة يملكها، إن ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة إلا يملكها. هل معنى امرأة يملكها أي تكون زوجة أو ملك يمين فقط أي يملك التمتع بها، أو امرأة يملكها أي امرأة من محارمه؟ اللي يظهر الله أعلم أنها الثانية، والمعروف النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة حينما أتت فاطمة رضي الله تعالى عنها قام لها وقبلها وأمسك بيده وأجلسها مكانه. اللي يظهر الله أعلم أن قولها إلا امرأة يملكها تقصد هنا أي امرأة ليست أجنبية، سواء كانت زوجة أو من محارمه والله أعلم، فيمسها بيدها بسلام أو بغيره والله أعلم. ونأخذ من هذا الحديث حرمة مس المرأة الأجنبية، فإذا كانت البيعة للإسلام لا يمس النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة الأجنبية فغيرها من باب أولى. وبهذا يتبين لنا خطأ من يصافح النساء، والبعض يقول هذه عادتنا ويقع علي حرج لولا مصافح نساءنا من بنات عم وبنات خال أو زوجة أخ، الله حق أن يرضوه. هذه العوائد التي تخالف الشرع يجب تغييرها، ويجب بيان ذلك للناس. وحينما قالت يد امرأة قط، ليظهر أعلم أن المس عام، سواء كان مسها مباشرة أو بحائل يحرم. الأصل هو حرمة مس المرأة مباشرة، إنما يباح للحاجة، ومن الحاجة الطب. إذا كانت المرأة لا تجد من يطببها من النساء جاز للرجل أن يطببها وأن يمسها على قدر الحاجة. تقول رضي الله تعالى يبايع النساء بالكلام، النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء ويبايع الرجال، لكن يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجال بالكلام وباليد. أما بالكلام فكان يبايعهم صلى الله عليه وسلم على ما يبايع النساء. حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى فأجره إلى الله، ومن أصاب من ذلك حدا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك حد أي لم يعاقب فيه فأمره إلى الله، فإن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. قال فبايعناه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما كان يبايع عليه النساء، وهذه بيعة الإسلام. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يبسط يده إليهم، إذا بايعوه بسطوا يديه. فإذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال فكفيت يدي، فقلت يا رسول أريد أن أستر. قال تسترت مع هذا الحديث. حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 وكنا حدث عهد ببيعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. قال ألا تبايعون رسول الله؟ قال فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. فقال ألا تبايعون رسول الله؟ قال فبسطنا أيدينا فقلنا قد بايعناك يا رسول الله على ما نبيعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأن تطيعوا. قال وأسر كلمة خفية وأن لا تسألوا أحدا شيئا. يقول عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فينزل ولا يسأل أحدا أن يعطيه إياه. الشاهد من قول عوف فبسطنا أيدينا، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبسطون أيديهم حينما يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. هذا الحديث فيه نوع من أنواع البيعة، وهي البيعة على الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال والنساء الإسلام. وأيضا البيع أحيانا تكون على الجهاد في سبيل الله عز وجل والقتال وعدم الفرار. في صلح حديبية حينما شاع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال وعلى عدم الفرار، فامتدعهم الله عز وجل بذلك بقوله إن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فالبيعة هنا بيعة القتال. أيضا من البيعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل البيعة على بعض شرائع الإسلام في حديث عوف بن مالك وأن لا تسألوا الناس شيئا، وأيضا في حديث والنصح أي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والنصح لكل مسلم، وهذه بيعة على بعض شرائع الإسلام. أيضا من أنواع البيعة مبايعة الخليفة، وهو الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والحديث يصح مسلم. لكن المقصود بهذا الحديث هو أن يكون إمام يحكم المسلمين كلهم كما كان في عهد الخلافة الراشدة، فهنا تجب بيعته، ويحرم أن يبايع أكثر من إمام. في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني إذا بويع الاثنين فاقتلوا الأخير. فالأصل أن البيعة للإمامة العظمى للمسلمين لا تكون إلا لإمام واحد وهو من يحكم المسلمين كلهم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت نفس السند الذي مر بنا قبل قليل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المؤمنات. الامتحان هو الاختبار، وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين: امتحان المهاجرة وامتحان المسلمة التي تريد أن تبايع، والمقصود هنا المرأة التي تريد أن تبايع. يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يبايع على عدم الشرك، ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله. إذن هذه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأيضا يبايع الرجال عليها، لكنها بالنسبة للنساء تكون بمجرد الكلام فقط لفظ، أما بالنسبة للرجال يكون كلام، أي يقول قد بايعتكن حينما يقرن بما المذكور في الآية، يقول صلى الله عليه وسلم قد بايعتكن. أما بالنسبة ما يتعلق بالرجال فتكون البيعة بالكلام وببسط اليد. قالت ولا ولا، حينما قالت رضي الله تعالى ولا ولا يعني المذكور في الآية، ولا يسرق هذه معنى ولا، ولا يزني هذا معنى قولها ولا ولا، أي ما ذكر في الآية. وعن الزهري أو غيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة عتبة، حينما قال وعن الزهري أو غيره، وعن الزهري أو غيره، يقول السند الذي مر بنا قبل قليل هو أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة، لكن هنا بالشك عن الزهري أو غيره، فإذا حصل شك فالحديث ضعيف، لأنه قد يكون هذا الغير ثقة وقد يكون غير ثقة. فلذلك أبو زرعة العراقي ابن الحافظ عبد الرحيم تمنى لو أن أباه لم يذكر هذا الحديث. جاءت فاطمة ابنة عتبة ابن ربيعة، والمشهور في السيرة أن الذي جاءت هي هند، وهذا مما يضعف به الحديث. تبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في فتح مكة، فأخذ عليهن ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين الآية. قالت فوضعت يدها على رأسها حياء، والمشهور من في السيرة من كلامهن قالت: أتزني الحرة يا رسول الله؟ فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، أي من شدة استنكارها للزنا. والعرب كانوا في جاهليتهم يستنكرون الزنا ويستقبحونه بالنسبة للحرائر قبل الإسلام، ويدل على قبح الزنا، إنما كان الذي يفجر الموالي. فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، أقري أصل الإقرار الاعتراف، المقصود به أي بايعي، فوالله، حينما قالت فوالله فيه جواز الحلف وإن لم يستحلف الشخص، وهذا لو كان الحديث ثابتا لكان من الحلف المستحب لأنه لإثبات حكم شرعي. ما بايعنا إلا على هذا، ما بايعنا على سكون العين تكون ناء الدال على الفاعلين، فيكون الضمير ناء يعود على عائشة والنساء، فيكون الفعل مبني على السكون لاتصال بناء الدال على الفاعلين. ولك أن تقول ما بايعنا، فتكون هنا ناء في محل نص مفعول به، والفاعل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتفتح العين تقول ما بايعنا وليس ما بايعنا. إذن على رواية السكون على أن ناء الدالة على الفاعلين، أما على رواية فتح العين تكون ناء الدالة على المفعولين، إلا على هذا أي على ما في الآية. قالت فنعم، إذن فنعم، إذن إذا كان الأمر هذا أبايع، وكأنها تقول هل هذا الأمر يحتاج إلى مبايعة يشترط علي ألا أزني؟ انفرد أحمد بهذا الطريق. الباب الذي مر بنا قال باب ما يحرم من الأجنبية. عرفنا ما يحرم من الأجنبية مسها والخلوة بها كما وتحريم المؤمن على الكافر، ما مر بنا هذا، فلعله أخذ ذلك من آية الممتحنة حينما قالت يمتحنهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بما علمهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لعل الشيخ رحمه الله تعالى استنبط ذلك من قولها يمتحن. باب عشرة النساء والعدل بينهم. باب عشرة النساء أي معاشرة النساء والعدل بينهن، والعدل بينهن إذا كان الشخص عنده أكثر من امرأة فيعدل بينهن. والعدل هو داخل في باب العشرة، معاشرة النساء. المعاشرة هي المخالطة، والمخالطة لا بد فيها من عدل، فعطف العدل وهو خاص على العام وعشرة النساء للاهتمام به والعناية به، والله أعلم. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسلنا إلى فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا لها قولي له إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرطها فقالت له إن نساءك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبيني؟ قالت نعم. قال فأحببيها. فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال لها فقلنا إنك لم تصنعي شيئا فارجع إليه. فقالت والله لا أرجع إليه فيها أبدا. قال الزهري وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا. فأرسلنا زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت إن أزواجك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال كذا. ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت أرقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنظر طرفه هل يأذن لي أن أنتصر منها. فلم يتكلم. قال كذا. فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها. قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولم أرى امرأة خيرا منها وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينب ما عدا ثورة قرب حد كان فيها يوشك منها الفيئة. رواه النسائي من هذا الوجه وقال هذا خطأ والصواب الذي قبله. يريد ما في الصحيحين من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني إنه الصواب. وحديث عروة على ما رواه النسائي، الحديث عند النسائي. قال النسائي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع النيسابوري الثقة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. فالحديث عند النسائي بهذا الإسناد وتعقبه النسائي كما يذكر الشيخ. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى قال اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا أزواج، الأصل في الفعل إذا كان الفاعل مذكور يفرد فلا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع. فالجاري في كلام العرب اجتمع أزواج من غير النون، وهذه لغة عند بعض العرب أن يلحقون علامة التثنية والجمع للفعل وإن كان الفاعل مذكورا، وهي لغة
بل حارث، والبعض يسميها لغة أكلوني البراغيث. ابن مالك رحمه الله تعالى يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة. فكأن ابن مالك رحمه الله تعالى نص قال تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي في لغة يتعاقبون. بل بعضهم يذكر شاهدها من القرآن وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى، الأصل غير القرآن تقول أسر النجوى الذين ظلموا، لكن أهل العلم في مثل هذه الآيات لا يحملون على هذه اللغة القليلة، إنما يقدرون تقديم الذين ظلموا أسروا النجوى، فتكون أسروا النجوى الجملة خبر مقدم. وكذلك يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة يتعاقبون، فليس فيها شاهد، ولا شك أن حمل كلام ربنا تبارك وتعالى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم على المعروف المشهور من كلام العرب أفضل من أن يحمل على الكلام النادر من كلام العرب. على كل حال اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، أهل العلم لهم توجيهان. الأول يقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا، فتكون هنا اجتمعنا، اجتمع فعل ونون النسوة في محل رفع فاعل، لكن الكلام جملة اجتمعنا جملة خبر مقدم لأزواج النبي، أزواج النبي اجتمعنا فلا إشكال. وعلى القول بظاهري تكون نون النسوة هنا علامة جمع، بمعنى تكون حرف، ما تقول قالت هند، تكون التاء حرف تدل على التأنيث، فتكون هنا النون أيضا حرف تدل على جمع النسوة، بمعنى أنها ليس لها موقع من الأعراب. اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا إلى فاطمة. ظاهر هذه الرواية أن الذي اجتمع كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، هذا هو ظاهر الرواية، وهذا غير مراد. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت رضي الله تعالى عنها كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، عائشة وحفصة وصفية وسودة حزب، وأم سلمة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزب. فالمقصود أزواج سمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير حفصة وسودة وصفية رضي الله تعالى عنها. فأرسلنا فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أرسلناها متى؟ بعدما طلبنا من أم سلمة رضي الله تعالى عنها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة ذكرته قبل قليل في الصحيحين فيه كان المسلمون يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكانوا إذا أرادوا أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية انتظروا يوم عائشة فأهدوا إليه. فكلم حزب أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس من أراد أن يهدي هدية فليهدي حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سائر بيوت نسائه. إذا طلبنا من أم سلمة إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم لها في بيته يقولنا له هذا الكلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فأخبرت فلم يرد عليها شيئا، فسألنا أم سلمة فقالت لم يرد عليها شيئا، فقلنا لها قولي له ثانية. فلما كان في نوبتها أعاد عليها الكلام فلم يرد عليها شيئا، فأعدنا عليها فقلنا لها قولي له في الثالثة. فلما كان في يومها قالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذيني في عائشة فلم يأتيني الوحي إلا في ثوب عائشة. فقالت أتوب إلى الله أن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت أمهات المؤمنين بذلك، ثم كلمنا فاطمة رضي الله تعالى. إذن هناك محاولة قبل ذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ثم فاطمة، ثم زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. فأرسلنا إلى فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها قولي له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساءك أي أزواجك وهو حزب أم سلمة رضي الله تعالى عنها ينشدنك. أصل النشد هو رفع الصوت، ومنه سمي النشيد نشيدا لأنه يرفع به الصوت. من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد، أي يرفع صوته. والمقصود هنا يطلبنا منك العدل، العدل في أي شيء. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تسبب في كون الهدية تأتي في يوم عائشة وأمرها؟ لا، هذا يدل على أن غيرة النساء أحيانا وإن كانت المرة ما فيها تحملها على أمر ليس بحسن. وهذا أيضا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الكلام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن لم يهدي له اهدوا إلي وليكن في سائر بيوت نسائي. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ألمح لأم سلمة بذلك حينما قال لم يأتيني الوحي إلا في ثوب امرأة لا في ثوب عائشة، كان يقول هذا فضل الله، فهي فضلت عليكم، ليس فقط بأن أن المسلمين يتحرون يومها بالهدية، إنما هو الوحي يأتيني أيضا في ثوبها. إذن حاشاه صلى الله عليه وسلم عدم العدل، مع أن قسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب وليس واجبا في حقه، إنما يستحب له أن يقسم بين نسائه، كما في قول ربنا تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فلذلك لا نستغرب في حديث عائشة في صحيح مسلم حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم لحقت به عائشة تخشى أن يذهب إلى إحدى نسائه، ولو كان القسم ليس واجبا لحشاها تتهم من سوى يذهب إلى إحدى نسائه في ليلتها. في ابنة أبي قحافة، ما قالوا في ابنة أبي بكر؟ نسبوها لجدها، نسبوها لجدها، ولعله قبل الإسلام، قبل إسلام جدها وجدها أسلم عام فتح، ويكون في شيء من التنقص لها رضي الله تعالى عنها، كما حينما قالت عائشة في الصفية ابنة اليهودية، ولا شك أن ابنة يهودية وهذا فيه تنقص لها. قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرطها، مرطها، المرط هو كساء من صوف، وأحيانا يكون له أهداب، وأحيانا يكون مرحل يعني فيه صور الرحل، وهذا المرط غير مفصل على البدن، فربما يتغطى وربما يتجلل به، فأقرب ما يكون المرط وإن كان أصغر إلى ما يسمى بالجلالة، تلبس المرأة تتجلل بها أثناء الصلاة لكن يكون أصغر، وبعضهم ينص على أنه يكون مربع. فقالت وفيه الدخول على الرجل مع زوجته وإن كانوا في الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة وعلي وهما في فراشهما، ونام ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أهله في فراش واحد. فقالت له إن نساءك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. عرفنا ما هو العدل في نظرهن، وفيه أن الزوج إذا كان أكثر من زوجه مهما يكون من تقى والصلاح قد ينسب إلى عدم العدل، والحامل له غيرة النساء. وفيه أن المرأة في بعض حقوقها لا تكل ولا تمل، وفيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما تعاملنا معه لا يتعاملن معه على أنه رسول الله، إنما يتعاملن معه على أنه زوج، وإلا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجور عدم العدل معصية والكبيرة من كبائر الذنوب، لكنهن يتعاملن على أنه زوج وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبيني؟ قالت نعم ويعلم ذلك. قال فأحببيها. وفيه الشخص إذا أحب شخصا أحب أحبابه. فرجعت إليهن فأخبرتهن بعد خبر أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما قال لها، فقلنا إنك لم تصنعي شيئا. ما رد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فارجعي إليه كمحاولتهن مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فقالت والله لا أرجع، والله الحلف الأصل فيه الإباحة كما في هذا الحديث، إليه فيها أي في هذه المسألة أبدا. ونأخذ منها أيضا فائدة أنه لا بأس الرجل أن يثني على زوجته عند بناته من زوجة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عائشة رضي الله تعالى عنها وأمر بحبها، وفاطمة رضي الله تعالى عنها هي بنت خديجة. قال الزهري وكانت يعني فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، يقصد والله أي رجحت العقل حينما لم توافقهن على الرجوع، مع أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها راجعته 3 مرات، فاطمة رضي الله تعالى عنها لم تراجعه. فأرسلنا زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنها، فقالت عائشة وهي التي كانت تساميني. المسامات من السمو العلو والرفعة، يعني التي هي التي تضاهيني منزلة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متباينات في قدرهن، سودة خشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، أدل على أن قدرها أقل. عمر رضي الله تعالى عنه قال لحفصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك. فالمحبة القلبية لا تجب التسوية فيها بين الزوجات بإجماع العلم، لأن الشخص لا يملك ذلك. قالت إن أزواجك أرسلنني إليك وهن يشهدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال كذا، تقول عائشة ثم أقبلت علي تشتمني، أي من الشتم وهو السب، فجعلت أرقب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الشخص الفاضل مهما يكون من صلاح وديانة وتقى قد تبدر منه بعض الهنات، وهذه لا تحط من قدره. وفيه أن الطباع تغلب على الشخص، ولا يطالب الشخص أن يتكلف خلاف ما طبع عليه. لا شك أن مجاهدة النفس لها أثر، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، لكن تبقى الطباع لها أثر. فجعلت أرقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر طرفه هل يأذن لي، وفي العمل بالإشارة، تقول أنظر طرفه وعينه، يعني هل يشير إلي بعينه أي ردي عليها، أن أنتصر منها. فلم يتكلم، فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل السكوت وعدم الرد أفضل، هذا الأولى. ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن، فالدفع بالتي أحسن لا شك أنه أفضل وعدم الرد. قال كذا فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكفى أن أنتصر منها، في العمل بغلبة الظن والعمل بالظواهر، أنه لا يكره، والكراه هنا كراهة شرعية، أن أنتصر منها، ونأخذ منه جواز الانتصار، أن الشخص إذا اعتد عليه بكلام له أن ينتصر، وله أن يرد المظلمة بالكلام، والأولى السكوت وعدم الرد. أما الجواز لقول ربنا تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن تظلم ورد مظلمته له ذلك. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستابان ما قال وعلى البادي إلا أن يتعدى المظلوم، يعني المستابان على ما قال، قال وعلى البادي الإثم حتى ولو رد عليه المظلوم، قال إلا إذا اعتدى المظلوم وتجاوز الرد المشروع فهنا الإثم عليهما. نأخذ منه فائدة أن الشخص إذا ظلم واعتدي عليه له أن يرد، وليس آثما في باب الرد. وأيضا مما يدل على جواز الرد قول ربنا تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. فالمعاقبة بالقول أو بالفعل جائزة، لكن الصبر أفضل. فاستقبلتها، أي استقبلتها بالكلام وواجهتها، فلم ألبث، يعني لم أجلس فترة، أن أفحمتها. الإفحام هو قطع حجة الخصم، تقول قطعت حجتها وليس لها كلام. قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر. وفيه جواز مدح المرأة عند ضرتها، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها عند زينب. وناخذ منه أيضا فائدة أن العرق دساس، وأن الأبوين يؤثران في الولد حسنا أو قبحا، ف أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عقلاء الناس ومن فصحائهم، فأثر في ابنته رضي الله تعالى عنها فأبحمت زينب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولم أرى امرأة خيرا منها. لعلت ولم أرى أي ولم أعلم، فتكون هنا رأى علمية وليست بصرية، خيرا منها. وفيه عدل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعائشة رضي الله تعالى عنها مهما حصل من زينب لم تغمطها حقها، والذي يغمط الناس حقهم هذا فاجر. فالخصومة لا تقتضي غمط الناس والاعتداء عليهم. خيرا منها وأكثر صدقة، صدقتها رضي الله تعالى عنها من عمل يدها، وأوصل لرحم أي تصل رحمها. مر بنا تزيد صلته الرحم المحرمة. وصلة الرحم وردت في الشرع مطلقة، فيرجع فيها لعرف الناس، فكل ما عده الناس صلة فهي صلة. تارة تكون بالاتصال بالهاتف، تارة تكون بالحضور إلى الرحم، تارة تكون بالكتابة، تارة تكون بالرفق بالمال، تارة تكون بالشفاعة. فصلة الرحم تختلف من شخص إلى شخص ومن وقت إلى وقت، وكذلك تحديد الوقت ليس في ذلك حد محدود فيرجع فيه إلى عرف الناس. إذا تأخر هل يعد قاطعا للرحم أو ليس للقاطع يرجع إلى عرف الناس. وأوصل لرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به الله عز وجل من زينب. فزينب رضي الله تعالى عنها من أتقى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلهن تقيات، لكن زينب لها فضل فيما يتعلق في البذل والعطاء رضي الله تعالى عنها. وقد قالت عنها عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك: فحجبها ورعها. وإلا أختها حمنة، مع أنها أخت ليست هي الضرة، إلا أنها خاضت في الإفك لأجل أختها. وزينب رضي الله تعالى عنها أمسكت في أجل ما عندها من ديانة وصيانة، ما عدا استثناء ثورة غرب حد. المقصود بها ثورة الشيء شدته وغلبته، وغرب الشيء حده، يقال غرب السيف أي حد السيف، حد أي فيها حدة. ومعنى الكلام تقول زينب رضي الله تعالى عنها فاضلة، إلا أن فيها صفة وهي شدة سرعة الغضب، على ما فيها من محاسن لكنها سريعة الغضب، فهي تسرع في غضبها. ونأخذ المفائدة أن ذكر العيب من باب الخبر المحض لا يدخل في باب الغيبة، ما عدا ثورة غرب حد كان فيها يوشك منها الفيئة. يوشك أي يقارب منها الفيئة، يعني رضي الله تعالى تقول على شدة غضبها وسرعة الغضب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلا أنها ترجع مباشرة، بمعنى تقول أنها سريعة الغضب سريعة الرضا والرجوع. وهذا غالبا يحصل لطاهر القلب، طيب القلب تجده يغضب لكنه لا يحمل في نفسه مباشرة يرجع وكأن الأمر لم يكن. رواه النسائي من هذا الوجه، ذكرت إسناده قبل قليل، رواه عن محمد ابن رافع، وقال هذا خطأ أي كون عن عروة ابن الزبير. والصواب الذي قبله، يعني هو رواه أيضا بإسناد آخر لكنه مختصر، يريد ما في الصحيحين من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن حارث عن عائشة. النسائي رحمه الله تعالى ساق هذه الرواية التي ذكرها الحافظ العراقي، وساق قبلها الرواية من حديث الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة، قالوا هذه هي الصواب. فالصواب أن الحديث ليس من رواية عروة عن عائشة، إنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة. قال يريد ما في الصحيحين، قد يفهم منه أن البخاري رواه، والبخاري رحمه تعالى ما رواه موصولا، إنما أشار إلى هذه الرواية، أعني رواية محمد بن عبد الرحمن بن حارث عن عائشة من غير سند فهي معلقة، فرواه مسلم موصولة عن محمد بن عبد الرحمن بن حارث عن عائشة، وذكره البخاري معلقة. قال: وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري، بل هو شيخ للستة والإمام أحمد عدا مسلم، هو شيخ لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والبخاري رحمه الله تعالى. قال: والدارقطني، أي كذلك الدارقطني، قال إنه الصواب. فالصواب أن الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة. وعلى كل حال السند الذي ذكره النسائي كما ذكرت قبل قليل، رواته ثقات من عبد الرزاق إلى عروة ثقات. محمد بن رافع عدله النسائي، قال الثقة فوثقه النسائي، لكن هذه الرواية يعني رواية محمد بن رافع رواية شاذة من جهة السند، شاذة. والمحفوظ هي رواية محمد بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. مناسبة هذا الحديث في عشرة النساء هو الصبر على غيظة النساء وما يبدر منهن، وأن النساء مهما يكن الرجل فاضلا عادلا فلا بد أن يناله منهن شيء، فلا يغضب ويوطن نفسه على هذه الغيرة. هذه هي المناسبة من ذكر هذا الحديث، والله أعلم، في باب عشرة النساء.